أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا فيما يترتب على الأقوال المختلفة في حكم الخروج من الأرض المغصوبة من ثمره، وذكرنا في الدرس السابق أنه بناء على جواز الاجتماع تقع الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مطلقا، أي سواء أتى المكلف بالصلاة في الأرض المغصوبة حال الدخول أو حال البقاء أو حال الخروج، لأنه بناء على جواز الاجتماع يكون هناك، وعليكم السلام ورحمة الله، يكون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنوان، ويكون هناك فعلان قد أتى بهما المكلف، أحدهما هو الفعل الصلاطي والذي يكون مأمورا به ويكون الإتيان به طاعة، والفعل الآخر هو الفعل الغصبي الذي يكون منهيا عنه ويكون الإتيان به معصية، فيكون المكلف مطيعا وعاصيا في آن واحد. هذا ما يستلزمه القول بجواز الاجتماع. ووصل بنا الكلام أنه بناء على القول بالامتناع، فما هو حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؟ اتوضح أنه بناء على الجواز تصح هذه الصلاة مطلقا. وبناء على الامتناع ما هو الحكم؟ بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي شقق الماتن في المسألة. قال: بناء على الامتناع تارة يكون الغاصب بسوء الاختيار، وأخرى يكون الغاصب لا بسوء الاختيار. والكلام فعلا في ماذا؟ في الصورة الثانية، وهي ما لو كان الغصب لا بسوء الاختيار. الماتن قال: إذا كان الغصب لا بسوء الاختيار فإن الصلاة في الأرض المغصوبة تصح مطلقا، حتى لو كنا قائلين بامتناع الاجتماع. لماذا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة مطلقا حتى لو كنا قائلين بامتناع الاجتماع؟ لأن الغصب ليس بسوء اختيار المكلف، وبالتالي إذا لم يكن الغصب بسوء اختيار المكلف، إذا لم يكن الغصب بسوء اختيار المكلف، فإن الخروج من الأرض المغصوبة هذا أو البقاء في الأرض المغصوبة أو الدخول إلى الأرض المغصوبة، لأن فرضنا أن الغصب بأصله ليس باختيار المكلف، يعني شخص أمسك المكلف وزجه في المكان المغصوب، فإذا لم يكن الغصب باختيار المكلف فإن الدخول والبقاء والخروج ماذا؟ لا يكون محرما لعدم كونه ماذا؟ اختياريا للمكلف، كما إنه لا يكون فيه حتى الحرمة الاقتضائية، يعني ملاك التحريم وهو المبغوضية لا يكون ماذا؟ موجودا ومتحققا، لأن الفرض ماذا؟ لأن الفرض أن الغصب كان لابس اختيار منه، وهو معذور فيما يأتي به من حركات غصبية، فلا يكون تصرفه الدخولي والبقائي فيما لو حبس في المكان، والخروجي فيما لو لم يحبس ولكن أرغم على الدخول فاضطر إلى الخروج، لا تكون هذه التصرفات لا محرمة فعلا ولا ماذا، ولا تكون فيها حرمة اقتضائية، لا تقع منه على وجه قبيح، لا تكون مبغوضة، وبالتالي فإن الأم فإن ماذا؟ فإن الأمر الصلاطي يكون باقيا على حاله بلا وجود أي مانع منه أصلا. وبالتالي إذا أتى المكلف بالصلاة فإنها تقع امتثالا للأمر وتقع صحيحة بلا إشكال. لذلك قال: وأما على القول بالامتناع، امتناع الاجتماع، فكذلك. شو يعني فكذلك؟ يعني كما في كما أن الصلاة تصح مطلقا على القول بالجواز، فكذلك الصلاة تصح مطلقا على القول بالامتناع، ولكن في أي صورة؟ فكذلك مع الاضطرار إلى الغصب، مضطر إلى الغصب، سواء الغصب الدخولي مضطر إليه كما لو زج في المكان، أو الغصب البقائي كما لو حبس في المكان، أو الغصب الخروجي كما لو لم يحبس ولكنه ألقي في المكان المغصوب فلا بد له من الخروج. قال: فكذلك، يعني تصح الصلاة مطلقا مع الاضطرار إلى الغصب، وقيد آخر: لا بسوء الاختيار. لا بسوء الاختيار، لأنه يا إخوان والحال هذه يسقط النهي عن الغصب دخولا وبقاء وخروجا عن الفعلية للاضطرار. وكذلك ملاك النهي والذي هو المبغوضية أيضا يكون منتفيا، لأن المكلف معذور في تصرفه الغصبي. وبالتالي ماذا؟ وبالتالي يكون الأمر بالصلاة ثابتا بلا مانع منه أصلا، فتصح صلاته مطلقا دخولا وبقاء وخروجا. قال: فالشق الأول بناء على الامتناع هو ماذا؟ أن يضطر إلى الغصب لا بسوء الاختيار. الشق الثاني أن يضطر إلى الغصب بسوء الاختيار، ولكن يأتي بالصلاة حال الخروج مع ضيق يأتي بالصلاة عفوا مع ضيق الوقت يأتي بالصلاة مع ضيق الوقت. لذلك قال: أو معه، هذا الشق الثاني بناء على الامتناع. أو معه، شو يعني أو معه؟ مع سوء الاختيار، يعني يضطر إلى الغصب مع سوء الاختيار. أو معه لكنها وقعت، أي الصلاة متى وقعت؟ في حال الخروج عند اشتغاله بالخروج من الأرض المغصوبة، لأنه بعد الدخول ولو بسوء الاختيار هو مضطر إلى الخروج كما تقدم معنا، لأن الخروج هو أهون الشرين وأقل المحذورين، وعقله يحكم بلزوم الخروج، وإن كان هذا خروجه هذا مبغوضا وعصيانا للنهي السابق كما تقدم. قال: أو معه مع سوء الاختيار، ولكنها وقعت، ولكنها أي الصلاة وقعت في حال الخروج. قبل ما نوصل عفوا لصورة ضيق الوقت أنا شوي اخطأ. ولكنها أي الصلاة وقعت في حال الخروج، حتى لو ما في ضيق وقت وقعت الصلاة في حال الخروج على القول. أحسنت، على قول من؟ لا نحتاج إلى ضيق الوقت حتى لتصحيح الصلاة. على قول من؟ على قول الشيخ الأنصاري. شو كان قول الشيخ الأنصاري؟ أن الخروج يقع مأمورا به ولا يكون ماذا؟ إلا محبوبا، حتى مبغوضي للخروج ما فيه. ليش؟ لأنه قبل الدخول لا يمكن النهي عن الخروج، وبعد الدخول أيضا لا نهي عن الخروج، بل الخروج مأمور به ومحبوب للمولى كما تقدم تفصيله. لذلك قال: ولكنها وقعت في حال الخروج على القول بكونه، أي الخروج، مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه، كما هو مبنى الشيخ الأنصاري. الخروج مأمور به من جهة ولا يجري عليه حكم المعصية من جهة أخرى، فلا يقع الخروج إلا محبوبا للمولى. هذا الشق الثاني ما هو يا أخوان؟ الاضطرار بسوء الاختيار، والمكلف يأتي بالصلاة حال الخروج ولكن نلتزم بأن الخروج ونحن قائلون بامتناع الاجتماع اجتماع الأمر والنهي، ولكن ماذا نلتزم بقول الشيخ الأنصاري وهو أن الخروج مأمور به ولا يجري عليه حكم المعصية، فالصلاة حال الخروج عندئذ صحيحة. نعم، لو صلى حال الدخول أو حال البقاء تقع الصلاة فاسدة عند الشيخ الأنصاري، أما لو صلى حال الخروج فإن ماذا؟ فإن هذه الصلاة تقع صحيحة. وضح الشق الثاني يا أخوان؟ الآن الشق الثالث اللي منحتاج ماذا فيه إلى ضيق الوقت. قال أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت. هذا ماذا؟ هذا الشق الثالث. بهذا الشق الثالث مفروض كلامنا أولا بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، ثانيا بناء على ماذا؟ على إجراء حكم المعصية على الخروج، مو بناء على قول الأنصار من عدم جريان حكم المعصية، بناء على أنه يجري على الخروج حكم المعصية بمقتضى النهي السابق. ها؟ ولكن رغم ذلك نصحح الصلاة حال الخروج. ليش؟ لضيق الوقت. ليش نصحح الصلاة حال الخروج لضيق الوقت؟ لأن ملاك الأمر بالصلاة أقوى من ماذا؟ ملاك حرمة الغصب، فعند ذلك يقدم ملاك الأمر ويسقط النهي عن الغصب عن الفعلي. يقدم ملاك الأمر ويسقط النهي عن الغصب عن الفعلي، وهذا في أي صورة؟ في صورة ضيق الوقت. لأنه يا أخوان بصورة ضيق الوقت ماذا يلزم من تقديم جانب النهي على جانب الأمر؟ ماذا يلزم؟ فوات الصلاة. وبما أن مصلحة الصلاة أقوى وأهم من ملاك حرمة الغاصب، فإن ماذا؟ فإن ملاك الصلاة يتقدم ويسقط النهي عن الغصب عن الفعلي. وإذا سقط النهي عن الغصب عن الفعلي فعند ذلك تقع الصلاة امتثالا للأمر وتصح من دون مانع اصلا.
شيخ كلامه بس هاي في صورة الخروج
طبعا،
اما في البقاء
طبعا. لا لا، كلامنا في صورة
ضيق الوقت
الخروج، كلامنا في صورة. قال عفوا، قال او مع غلبة ملاك الامر على النهي مع ضيق الوقت. ففي هذه الصورة ماذا؟ في هذه الصورة يحكم بصحة الصلاة. طبعا ما قيد بالخروج، والظاهر أنه لا موجب للتقييد بالخروج بناء على هذا المسلك. ليش؟ لأنه بالنهاية إذا كان ملاك الصلاة، إذا كان ملاك الصلاة أهم من ملاك حرمة الغاصب، وكان الوقت ضيقا ويلزم من ماذا؟ ويلزم من تأخير الصلاة إلى حين الخروج فواتها وفوات ملاكها الأهم، فيجوز ماذا؟ فيجوز للمكلف أن يصلي وتصح صلاته ويتقدم ملاك الأمر، سواء كان ذلك منه حال الخروج أو حال البقاء أو حال الدخول. يعني لو فرضنا أنه دخل إلى الأرض المغصوبة وإذا لم يشرع بالصلاة منذ دخوله تفوت الصلاة، وبنينا على أن ملاك الصلاة أهم من ماذا؟ من ملاك حرمة الغاصب، فإنه والحال هذه يسقط النهي عن الغصب عن الفعلي، لأن الملاك المؤثر يكون هو الملاك الأقوى والأهم وهو ملاك الصلاة. وبالتالي إذا أتى المكلف بالصلاة حال ضيق الوقت والحال هذه تكون صلاته صحيحة. لذلك ما قيد في هذا الشق بماذا؟ بالإتيان بالصلاة حال الخروج. على كل حال بلي،
التفصيل معروف على جسمه.
نعم.
أو مع ملابس الملاك العام. ما تصير معروف على
حالة الخروج.
لأنه
قال كذلك مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار. أو معه يعني مع سوء الاختيار ولكنها وقعت حال الخروج. أو معه مع سوء الاختيار مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت. لا مو بالضرورة معطوفة على الخروج. لا أو مو معطوفة على ولكنها وقعت في حال الخروج. أو مع غلبة ملاك الأمر معطوفة على قوله السابق أو معه ولكنها وقعت في حال الخروج.
مش معطوفة كعطف.
نعم.
ولكن المسألة مقيدة بحال الخروج.
لعلها من تأتي
كونه أقل المحظورين. فغير الدخول والبقاء.
يعني إذا ضاق الوقت ولم يمكن الإتيان بالصلاة وعدم فوات الصلاة إلا إذا أتى بها منذ دخول، يعني إذا أتى بها حال الدخول والخروج معا، أو ضاق الوقت ولم يمكن الإتيان بالصلاة وعدم تفويتها إلا بالإتيان بها بقاء في الأرض المغصوبة حال كونه باقيا، لم يمكن الإتيان بها حال الخروج. كلام الماتن يأتي وهو ماذا؟ أن ملاك الصلاة أهم وأقوى
حال ضيق الوقت.
بل مع ضيق الوقت كلامنا، كل كلامنا الوقت ضيق. هلأ مرة مع ضيق الوقت نبني أنه أتى تمكن من الإتيان بالصلاة حال الخروج، قلنا تصح. مرة لو فرضنا أنه لم يتمكن بالإتيان من الإتيان بالصلاة وعدم تفويتها إلا بالبقاء أو إلا إذا أتى بها دخولا وخروجا حال الدخول والخروج معا، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك بمقتضى التعليل الذي ذكره الماتن لا ينبغي ماذا؟ لا ينبغي الحكم ببطلان الصلاة بل ينبغي الحكم بصحته. والماتن في هذه الصورة ترك التقييد بماذا؟ ترك التقييد بحال الخروج. لذلك نحن بمقتضى إطلاق عبارة الماتن من جهة، ثانيا بمقتضى أن ما ذكره من ملاك لصحة الصلاة شامل لما لو أتى بها حال الخروج أو حال البقاء أو حال الدخول، فقلنا بأنه لا موجب لتقييد بماذا بالإتيان بها حال الخروج.
ثالثا ولنا المعطفة على مع الاضطرار
أو معه مع سوء الاختيار، يعني مع الاضطرار إلى الغصب بسوء الاختيار.
لا مع الاضطرار إلى الغصب،
لأنه إذا لا بسوء الاختيار
معه.
إذا كان الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار خسلمنا حتى لو من دون ضيق وقت، قلنا ماذا؟ تصح الصلاة لأنه لا بسوء الاختيار، هو معذور. لا. النهي ساقط وملاك النهي غير موجود لأنه معذور.
أو مع عدم الاضطرار.
نحن أو معه شيخنا، نحن عندنا ثلاث شقوق ذكر الماتن. الشق الأول الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار، إنه بصح الصلاة مطلقة بلا فرق بين الدخول والبقاء والخروج. الشق الثاني الاضطرار إلى الغصب بسوء الاختيار والصلاة وقعت حال الخروج وكنا قائلين بأن الخروج ماذا مأمور به ولا يجري عليه حكم المعصية، كمان صححنا الصلاة في هذه الحالة. الشق الثالث اضطرار إلى الغصب بسوء الاختيار، وقلنا ولم نقل برأي الأنصاري بل قلنا بأن الخروج يجري عليه حكم المعصية، ولكن ماذا؟ كانت الصلاة حال ضيق الوقت وملاك الصلاة أهم من ملاك الغاصب، ففي هذه الصورة قلنا ماذا؟ قلنا تصح الصلاة، وقلنا لا موجب للتقييد بالخروج لا أقل بمقتضى إطلاق عبارة الماتين. قال وأما الصلاة في ساعة الوقت، هذا الشق الرابع. الشق الرابع اضطرار بسوء الاختيار، ولم نقل برأي الأنصاري أن الخروج لا يجري عليه حكم المعصية بل كنا قائلين بأن الخروج يجري عليه ماذا؟ حكم المعصية. ولا ضيق وقت، ولا ضيق للوقت، بل هناك سعة من الوقت. يعني هناك سعة من الوقت، يعني بمقدور المكلف أن لا يصلي في الأرض المغصوبة ويخرج منها ويأتي بالصلاة خارج الأرض المغصوبة في الأرض المباحة. هذا هو الشق الرابع. قال: وأما الصلاة في سعة الوقت، يعني إذا صلى في الأرض المغصوبة في سعة الوقت، قال: فالصحة، صحة هذه الصلاة وعدمها مبنيان على ماذا؟ ففي هذا الشق الرابع هناك تفصيل. قال: الصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضرد واقتضائه، على مسألة تقدمت معنا. شو المسألة اللي تقدمت معنا؟ هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي عن ضده؟ لا أقل أن البعض في هذه الصورة وفي هذا الشق قالوا بأن صحة الصلاة وبطلانها مبنية على مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده وعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، والماتن جاراهم في ذلك. يا أخوان، شو يعني مبنية على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده وعدم الاقتضاء؟ يعني إذا كنا قائلين بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده تبطل الصلاة في هذه الصورة، وأما إذا كنا قائلين بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده تصح الصلاة في هذه الصورة. توضيح ذلك يا أخوان، بالصورة السابقة اللي هي صورة ضيق الوقت قلنا بأن المكلف لو أتى بالصلاة في الأرض المغصوبة اللي هو مضطر إلى الخروج منها خروجا غصبيا بسوء اختياره، ولكن كان الوقت ضيق، ولو ترك الإتيان بالصلاة لفاتته الصلاة، قلنا بماذا؟ بأن الصلاة تصح لأقوائية ملاكها. منين استكشفنا بأن الصلاة تصح لأقوائية ملاكها وبالتالي يتقدم جانب الأمر على جانب النهي؟ من الإجماع الواقع على صحة الصلاة في هذه الصورة، وهي صورة ضيق الوقت. الإجماع الواقع على صحة الصلاة في صورة ضيق الوقت، ما لو أتى بها المكلف في الأرض المغصوب في صورة ضيق الوقت، كشف لنا عن ماذا؟ عن أن ملاك الصلاة أهم من ملاك حرمة الغصب. فإذا كان ملاك الصلاة أهم، لا يختلف الحال بين ماذا؟ بين ضيق الوقت وسعة الوقت. ليه؟ لأنه يا إخوان، الصلاة، ملاك الصلاة يكون أهم من ملاك حرمة الغصب، سواء مع الضيق أو مع سعة الوقت. غاية ما في الأمر، مع الضيق يرتفع النهي عن الغصب لعدم إمكان امتثال التكليفين معا مع ضيق الوقت، لأنه إذا يريد أن يمتثل لا تغصب تفوته، وإذا يريد أن يمتثل صلي يخالف لا تغصب، والمفروض أن الصلاة أهم وأقوى ملاكا فيرتفع النهي عن الغصب. وأما مع سعة الوقت فملاك الصلاة أهم، ولكن ماذا؟ ولكن لا يرتفع النهي عن الغصب، ويبقى النهي عن ويبقى ماذا؟ يعني لا يرتفع النهي عن الغصب ويبقى ثابتا. لماذا؟ لعدم التزاحم بين التكليفين في مقام الامتثال. ليش؟ لأن أحدهما موسع والآخر مضيق. ما هو التكليف الموسع؟ صحيح الأمر، صحيح أن الصلاة أهم وملاك الأمر بالصلاة أقوى، إلا أن الصلاة موسعة، ليش؟ لأنه المفروض هناك ساعة من الوقت، ويستطيع أن يؤخر المكلف الصلاة إلى ما بعد الخروج ويأتي بها بالأرض في الأرض المباحة. أما النهي فماذا؟ فمضيق، لأنه مأمور فورا ففورا بماذا؟ بالخروج من الأرض المغصوبة. وفي باب التزاحم يذكرون ماذا؟ يذكرون أن الواجب أو التكليف الموسع لا يزاحم التكليف المضيق، حتى لو كان الموسع أهم فإنه لا يزاحم المضيق ولا يتقدم على المضيق، ولا يتقدم على المضيق، بل يكون المقدم هو المضيق. لماذا؟ لأن قوام التزاحم بماذا؟ بعدم القدرة على امتثال التكليفين معا. والمفروض أنه مع كون أحدهما موسعا والآخر مضيق، فإن المكلف قادر على امتثال التكليفين معا، بأن يمتثل الواجب الموسع في فرد لا يكون مزاحما للواجب المضيق. مثل يا أخوان، مثل تزاحم الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد مع الأمر بالصلاة. لا يقع هذا التزاحم إلا في صورة ماذا؟ تضيق وقت الصلاة، عند ذلك يتزاحم صلي وأزل النجاسة. أما مع توسع، مع كون وقت الصلاة موسعا، فلا مزاحمة، بل يكون ماذا؟ المكلف مأمورا بالإزالة فورا، ويستطيع أن يمتثل الأمر الصلاتي في فرد آخر، لأنه في أفراد طولية للصلاة، في فرد آخر من الصلاة غير الفرد المزاحم للإزالة الواجبة. فعند ذلك تقديم الأمر بالإزالة عند كون الصلاة موسعة، تقديم الأمر بالإزالة على الأمر بالصلاة، لا لأهمية ملاك الإزالة على ملاك الصلاة، بل الصلاة أهم ملاكا قد تكون، بل تقديم الأمر بالإزالة لأجل ماذا؟ لأجل أن الأمر بالصلاة موسع، وإن كانت الصلاة أهم ملاكا، والموسع لا يزاحم المضيق. بل ولكن الماتن سلك في هذا الشق يا أخوان مسلكا آخر، جرى فيه أو جار فيه بعض العلماء الذين بنوا صحة الصلاة وعدم صحتها في هذا الشق على ماذا؟ على مسألة الضد، وعلى أننا قائلون بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا. فإن قلنا بالاقتضاء تبطل الصلاة، وإن قلنا بعدم الاقتضاء تصح الصلاة. وبالتالي سلك ماذا؟ سلك مسلكا آخر يفترض هذا المسلك ماذا؟ وقوع التزاحم بين الصلاة والغصب والحال هذه، وأن صحة الصلاة تبتني على مسألة الضد، مع أنه من خلال ما شرحناه وبيناه ماذا المفروض؟ أن لا تزاحم، وأن ماذا؟ وأن المكلف يكون مأمورا، وأن المكلف يكون ماذا؟ مأمورا بالخروج لرفع الغاصب، وبالتالي يكون الواجب عليه الإتيان بفرد آخر، يكون منهيا عن الغاصب ويكون الواجب عليه فرد آخر من أفراد الصلاة غير الفرد الصلاطي المزاحم للغصب، وهو الإتيان بالصلاة خارج الأرض المغصوبة. ما تنسى لك مسلك آخر في هذا الشق، توضيح هذا المسلك. قال: وأما الصلاة في سعة الوقت فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده واقتضائه. يا أخوان، لف ونشر مرتب، يعني الصحة مبنية على عدم الاقتضاء وعدم الصحة مبني على الاقتضاء. قال: فإن الصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسد. منين عرفنا أن مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسد؟ بعد أن قام الإجماع على صحة الصلاة مع ضيق الوقت استكشفنا أهمية ملاك الصلاة، وقلنا ضيق الوقت وسعة الوقت ما إلها دخل بكون ملاك الصلاة أهم أو غير أهم. ضيق الوقت وسعة الوقت إلها دخل في ماذا؟ في أن الغصب مع ضيق الوقت لا يكون محرما، ولا يكون ملاك الحرمة موجودا فيه وهو المبغوضية لتأثير الملاك الأقوى وهو الصلاة. أما مع ساعة الوقت فإن الغصب يكون ماذا؟ ملاك الحرمة وهو المبغوضية موجود فيه. فضيق الوقت وسعة الوقت له أثر في ماذا؟ في وقوع الغصب مبغوضا أو غير مبغوض، ولا أثر له في أهمية ملاك الصلاة. لذلك من الإجماع الواقع على صحة الصلاة مع ضيق الوقت استكشف الماتن أهمية ملاك الصلاة مطلقا، فقال: وإن كانت مصلحتها أي مصلحة الصلاة غالبة على ما فيها من المفسد. أي مفسد؟ لأن الصلاة هنا متحدة مع ماذا؟ مع التصرف الغصبي لمفسدة الغاصب، مفسدة اتحادها مع الغاصب. وإن كان إن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسد إلا ماذا؟ إلا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها، الصلاة في غيرها يعني في غير الدار المغصوبة، تضادها. تضاد ماذا؟ تضاد الصلاة في الدار المغصوبة. وجه التضاد سيبينه. تضادها أي تضاد الصلاة في الدار المغصوبة بناء، وجه التضاد هذا هو، بناء على أنه لا يبقى مجال مع فعل إحداهما للأخرى. صحيح، إذا أتى المكلف بالصلاة في الدار المغصوبة لا يبقى معه مجال للصلاة في الدار المباحة وفي الدار غير المغصوبة، وإذا أتى بالصلاة في الدار غير المغصوبة لا يبقى معه مجال للإتيان بالصلاة في الدار المغصوبة. وهذا هو معنى التضاد. الضدان لا مجال لأحدهما مع تحقق الآخر، لا مجال للبياض مع تحقق السواد، لا مجال للصلاة مع الاشتغال بإزالة النجاسة عن المسجد، ولا مجال للاشتغال بإزالة النجاسة عن المسجد مع أداء الصلاة. هذا معنى التضاد. قال: بناء على أنه لا يبقى مجال مع فعل إحداهما، يعني مع فعل الصلاة في غير الأرض المغصوبة للأخرى وهي الصلاة في الأرض المغصوبة. فبالتالي المكلف إذا صلى في الأرض المغصوبة لا يبقى مجال للصلاة في خارجها، وإذا صلى في خارج الأرض المغصوبة لا يبقى مجال للصلاة في الأرض المغصوبة. ليش لا يبقى مجال مع فعل أحداهما للأخرى يا أخوان؟ أرجو منكم الانتباه. ها؟ أحسنتم. لأنه مو بنينا على أن ملاك الصلاة أهم مطلقا من ملاك حرمة الغاصب، مو بنينا على أن مناط الصلاة أهم، فإذا كان مناط الصلاة أهم وأقوى مما فيها من المفسدة إذا كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة. يعني إذا صلى في الأرض المغصوبة مع سعة الوقت، المصلحة الموجودة في الصلاة غالبة على المفسدة الناشئة عن اتحاد الصلاة مع التصرف الغصبي. فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك وإن كان لا أمر فعلا بالصلاة، إلا أن ماذا؟ إلا أن المكلف يستطيع أن يتقرب بالملاك وبالمصلحة الأقوى والأهم، فيتحقق الغرض ويسقط الأمر الصلاطي، ولا يبقى مع أداء الصلاة في الأرض المغصوبة مع السعة مجال لأدائها ماذا؟ في الأرض غير المغصوبة، أي في الأرض المباحة. يا إخوان، الأمر الصلاطي بناء على الامتناع وإن لم يكن شاملا لهذا الفرد وهو الصلاة في الأرض المغصوبة لاتحاد هذا الفرد مع الغاصب المانع من شمول الأمر الصلاطي له، ولكن لأن ملاك الصلاة أقوى فإنه ماذا؟ لأن المصلحة في الصلاة أقوى من المفسدة التي فيها الناشئة من اتحادها مع الغاصب، فإنه ماذا؟ فإن المكلف لو أدى الصلاة في الأرض المغصوبة مع سعة الوقت يستطيع أن يتقرب بالملاك الأقوى والمصلحة الأهم ويتحقق الغرض ويسقط الأمر، فلا يبقى مجال لأدائها في ماذا؟ في خارج الأرض المغصوبة وفي الأرض المباحة. لذلك قال بناء على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما للأخرى مع كونها مع كون إحداهما وهي الصلاة أهم منها، يعني أهم من الأخرى، مع كونها يعني مع كون إحداهما وهي الصلاة وين؟ في الأرض المباحة. أهم منها، أهم من الأخرى وهي الصلاة في الأرض المغصوبة. حتى لو كانت الصلاة في الأرض المباحة أهم من الصلاة في الأرض المغصوبة، ولكن إذا أتى بإحداهما لا مجال للأخرى. إذا أتى بالصلاة في الأرض المغصوبة لا مجال للإتيان بالأهم وهو الصلاة في الأرض المباحة. مع كون إحداهما، مع كونها يعني أي إحداهما وهي الصلاة في الأرض المباحة أهم منها، يعني أهم من الأخرى وهي الصلاة في الأرض المغصوبة. وجه الأهمية يا أخوان لخلوها أي الصلاة في الأرض المباحة من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب. صحيح، الصلاة في الأرض المباحة وإن كان يمكن التقرب بها لأن مصلحة الصلاة أقوى من مفسدة الغصب، ولكن أي الصلاتين أهم، الصلاة في الأرض المباحة أو الصلاة في الأرض المغصوبة؟ الصلاة في الأرض المباحة، الصلاة في الأرض المغصوبة يا إخوان. وإن كان يمكن التقرب بها، ليش يمكن التقرب بالصلاة في الأرض المغصوبة؟ لأنه مصلحة الصلاة أهم من مفسدة الغصب. ولكن الآن إذا بدنا نقايس بين الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في الأرض المباحة أيهما أهم؟ لا شك الصلاة في الأرض المباحة أهم. ليه؟ لأن الصلاة في الأرض المغصوبة مشوبة بماذا؟ بالمنقصة، فيها حزازة متحدة مع الغصب، أما الصلاة في الأرض المباحة خالية من المنقصة. فبدنا نميز بين نقطتين، بين كون الصلاة في الأرض المغصوبة أقوى ملاكا وصالحة للتقرب بها، وبين كون هذه الصلاة الأقوى ملاكا والصالحة للتقرب بها أقل أهمية من الصلاة في الأرض المباحة. ليه؟ لأن الصلاة في الأرض المباحة خالية من المنقصة، أما الصلاة في الأرض المغصوبة مع إمكان التقرب بها فهي مشوبة بالمنقصة لاتحادها مع الغصب. صارت النتيجة أن كلتا الصلاتين تحقق الغرض، الصلاة في الأرض المغصوبة تحقق الغرض من الأمر الصلاطي لأقوائية مصلحتها على مفسدة الغصب، والصلاة في الأرض المباحة تحقق الغرض، وأن الأهم من الصلاتين ما هو؟ الصلاة في الأرض المباحة هو الأهم. طيب ماذا يترتب على هذه النتيجة؟ قال لا يترتب على هذه النتيجة إنه إذا كنا قائلين بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فعند ذلك الصلاة في الأرض المباحة وإن كانت أهم، إلا أن الأمر الفعلي بها لا يقتضي النهي عن ضدها، وهو ماذا؟ الصلاة في الأرض المغصوبة. فإذا لا نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، إذ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، والصلاة في الأرض المغصوبة يمكن التقرب بملاكها لأن مصلحتها أقوى من مفسدتها، فيتحقق الغرض بها ويسقط بها الأمر الصلاة. أما لو كنا قائلين بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فعند ذلك ماذا؟ الأمر بالأهم وهو الصلاة في الأرض المباحة لازمه ماذا؟ النهي عن ضده وهو الصلاة في الأرض المغصوبة. فعند ذلك تبطل الصلاة في الأرض المغصوبة لا لغلبة مفسدة الغصب على مصلحة الصلاة، بل مصلحة الصلاة أقوى، بل لأن الأمر بالفرض الصلاطي الأهم وهو الصلاة في الأرض المباحة يستلزم النهي عن الضد وهو ماذا؟ وهو الصلاة في الأرض المغصوبة. طيب ما هو مختارك أيها الماتن؟ قال قد عرفت في بحث الضد أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، وبالتالي مختاري أن الصلاة في الأرض المغصوبة مع سعة الوقت ماذا؟ صحيحة. ليش؟ لغلبة مصلحة الصلاة على مفسدة الغصب المستكشفة من الإجماع، وبالتالي يمكن أن للمكلف أن يتقرب بالمصلحة الغالبة وبملاك الأمر، ولا تقع هذه الصلاة منهيا عنها وإن كان المأمور به هو الفرد الآخر وهو الصلاة في الأرض المباحة. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. قال لكنه شأن القصة ضمير الشأن عرفت، وين عرفت؟ في بحث الضد، عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه، عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده بما لا مزيد عليه، فالصلاة في الغصب اختيارا في ساعة الوقت صحيحة، صحيحة هذه الصلاة وإن لم تكن مأمورا بها فعلا. ليش الصلاة غير مأمور بها فعلا؟ لأن المأمور به فعلا أي فرد؟ هو الصلاة خارج الأرض المغصوبة، هذا هو المأمور به فعلا، ولكن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة. ليش؟ لإمكان التقرب بالملاك ولكونها محققة للغرض، فيسقط بها الأمر الصلاطي. ودعوى أنها تفسد لتعلق النهي بها مبتني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ونحن لا نقول بالاقتضاء كما تقدم في مسألة الضد، كما تقدم في مسألة الضد. قال الأمر الثاني، قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تصلي. يا أخوان في هذا الأمر الثاني،
نعم
نعم،
هل ممكن نقول بأنه مثلا على أحد الاحتمالات يمكن تعويض المنقص مثلا في غير المقصود؟ مثلا مثلا الصلاة مش عارف إذا تزبط، بس مثلا زال يعني قيام الصلاة في الأرض المغصوبة حصل منقصة وعلى قيام بها في الثانية، هل يمكن التعويض عن تلك المنقصة؟
لا، هذا يأتي إن شاء الله في أو مرة في محله. الامتثال بعد الامتثال، لا يصح الامتثال بعد الامتثال ولو بالفرد الأكمل. يعني مثلا إذا أنا الآن جيت أذن الظهر، زالت الشمس، صليت الظهر بلا توجه، كان عندي شاغل معين صارت معين صليتها صحيحة، ولكن ما كان عندي توجه، ما كان عندي حضور قلبي، هذا الفرد الصلاطي صحيح إلا أنه فرد ناقص. بعد ما صليتها تحقق الغرض سقط الأمر. بعدين زالت الشواغل صار عندي إقبال وتوجه قلبي. فشو جيت قلت أعود وأصلي الظهر مرة ثانية. ليش؟ حتى حصل الفرد الأكمل والخالي من المنقصة. هذا ما بصح، هذا تشريع محرم. تشريع محرم لماذا؟ لأنه المفترض أن الأمر الصلاتي قد سقط بالفرد الأول، والفرد الأول وإن كان فردا ناقصا إلا أنه كان محققا للغرض ومسقطا للأمر، فهذا الفرد الثاني ما فيه يجيبه امتثالا للأمر. ولذلك وقع الكلام في كيفية توجيه ماذا؟ في كيفية توجيه الروايات التي أمرت بماذا؟ بأن يعيد من صلى الصلاة فرادى أن يعيدها جماعة إذا وجد جماعة قائمة، لأنه ما ممكن أن نبقي على ظاهرها وأن هذا امتثال للأمر الأول. ليه؟ لأنه الأمر الأول ماذا؟ المفروض أنه سقط بأداء الصلاة فرادى، وإن كانت الصلاة فرادى أنقص من الصلاة جماعة. لذلك بعد أن ثبت عقلا استحالة الامتثال بعد الامتثال، لأن الامتثال الثاني لا يمكن أن يتحقق، بل يكون سالبا بانتفاء الموضوع. لا يكون الإتيان بالعمل ثانية امتثالا، إذ لا أمر حتى يعد العمل الثاني امتثالا. بعد أن ثبت عقلا استحالة ذلك، توجه العلماء إلى توجيه الرويات، فقالوا أن الأمر بالصلاة سقط بالإتيان بها فرادة، الأمر بالصلاة الواجبة. ولكن بعد سقوط الأمر بالصلاة الواجبة بصلاة الظهر وجوبا، يحدث أمر استحبابي بصلاة الظهر، فهذه الصلاة التي يأتي بها المكلف جماعة تكون امتثالا لهذا الأمر الاستحبابي الذي حدث بعد سقوط الأمر الوجوبي. هذا توجيه من التوجيهات، ولكن ظواهر بعض الروايات تأبى عن هذا التوجيه، لذلك ذكرت توجيهات أخرى في المسألة غير هذا التوجيه. ولكن بالنهاية لابد من الخروج عن ظاهر الروايات، لأن الامتثال الالتزام بأن هذه الصلاة الجماعية هي امتثال ثان للأمر الأول مخالف لماذا؟ مخالف بحكم العقل، استحالة الامتثال بعد الامتثال، إلا عند من لا يرى محذورا عقليا في الامتثال بعد الامتثال، كما حاول بعض العلماء أن يصور أنه لا، العقل لا يمنع من ماذا؟ من تحقق امتثال بعد امتثال في بعض الحالات. إيه هلا البعض حاول يمثله بأمثلة عرفية، والبعض حاول يجيبه بيان عقلي لجواز الامتثال بعد الامتثال. تفصيل الكلام في محله، يعني في البحث اللي سبق معنا وهو الامتثال بعد الامتثال. الأمر الثاني يا أخوان تعرض فيه المتن إلى مطالب ثلاثة. المطلبان الأولان تذكير بما تقدم وبما مر. المطلب الثالث هو المطلب الجديد في هذا التنبيه الثاني، نتعرض إليه غدا إن شاء الله، والحمد لله.